أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفسير قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. تطرقنا إلى تفسير هذه الآيات الواردة في بيان صفات المنافقين، كما تطرقنا إلى الروايات المفسرة لهذه الآيات، ولكن لا بأس بالتمعن أكثر في المفردات اللغوية لكلمات هذه الآيات، خصوصاً ما ذكره شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي في تفسير التبيان، وقد تطرق إلى هذا البحث سماحة آية الله الشيخ علي أكبر السيف المازندراني في كتابه منهاج التبيان في تفسير القرآن، الجزء الأول صفحة 357. فلنتطرق لبيان معاني هذه المفردات وتفسيرها لكي يتعمق الموضوع أكثر. قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. سؤال يطرح نفسه: ما هو هذا المرض الذي في قلوب المنافقين؟ والجواب: إنه مرض الشك في المبدأ والمعاد والرسالة وحقيقة الدين والغيب، بل في وجود الله تبارك وتعالى. فالمنافق لا يؤمن بوجود الله ويشكك في حقيقة الدين والغيب، ومن هنا يطرح هذا السؤال الثاني: ما هو السبب الذي أدى إلى هذا المرض وهو مرض الشك؟ والجواب: أعمالهم السيئة الصادرة منهم باختيارهم، فبسبب سوء أعمالهم وتصرفاتهم أصبح عندهم مرض الشك. فمرض النفاق والبغض في قلوب المنافقين سببه أعمالهم السيئة. فلنلاحظ الآية الكريمة: في قلوبهم مرض، أي مرض الشك، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يعني بسبب ما كانوا يكذبون. فبسبب كذبهم وقعوا في هذا المرض، مرض النفاق ومرض الشك. وهنا يأتي السؤال، كيف يزيدهم الله مرضا؟ والجواب، هذا لا يعني أن الله يجعلهم مرضى ويلقي المرض في قلوبهم، بل بمعنى خذنان الله لهم، أي يكلهم إلى أنفسهم فيزدادوا غيا ومرضا. فهذه الفاء تعبر عن فاء النتيجة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي أن الله حينما علم أنهم يكذبون وفي قلوبهم مرض تركهم إلى غيهم فازدادوا غيا. ولنقرأ نص شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله، وهو نص طويل وقد تطرق إلى بيان عدة إشكالات. قال شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله في تفسير التبيان الجزء الثاني صفحة 72 و73 مع نصه، أصل المرض السقم في البدن، فشبه ما في قلوبهم من النفاق والشك بمرض الأجساد. إلى أن يقول الشيخ الطوسي، فإن قيل إذا كان معنى قوله في قلوبهم مرض أي شك ونفاق ثم قال فزادهم الله مرضا، ثبت أن الله يفعل الكفر بخلاف ما تذهبون إليه. قيل ليس الأمر على ما ذكرته، بل معناه إن المنافقين كانوا كلما أنزل الله آية أو سورة كفروا بها فازدادوا بذلك كفرا إلى كفرهم وشكا إلى شكهم، فجاز لذلك أن يقال فزادهم الله مرضا لما ازدادوهم مرضا عند نزول الآية. ومثل ذلك قوله حكاية عن نوح، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وهم الذين ازدادوا فرارا عند دعائه. ومثل قوله فزادهم رجسا إلى رجسهم، وإنما أراد أنهم ازدادوا عند نزول الآية. وكقوله فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، والمؤمنون ما أنسوهم ذكر الله بل كانوا يدعونهم إليه تعالى، لكن لما نسوا ذكر الله عند ضحكهم من المؤمنين اتخاذهم إياهم سخريا، جاز أن يقال إن المؤمنين أنسوهم. ويقول القائل لغيره إذا وعظه فلم يقبل نصيحته، قد كنت شريرا فزادتك نصيحتي شرا، وإنما يريد أنه ازداد عنده. فلما كان المنافقون وإنما يريد أنه ازداد عنده فلما كان المنافقون فقد مرضت قلوبهم بما فيها من الشك، ثم ازدادوا شكا وكفرا عندما كان تجدد من أمر الله ونهيه وما ينزل من آياته، جاز أن يقال فزادهم الله مرضا. فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن يكون إنزال الآيات مفسدة، لأنهم يزدادون عند ذلك الكفر. قلنا ليس حد المفسدة ما وقع عنده الفساد، وإنما المفسدة ما وقع عندها الفساد، ولولاها لم يقع ولم يكن تمكينا، وهذا تمكين لهم من النظر في معجزاته ودلائله، فلم يكن استفسادا. ولو كان الأمر على ما قالته المجبرة إن الله يخلق فيهم الكفر لقالت الكفار ما ذنبنا، والله تعالى يخلق فينا الكفر ويمنعنا من الإيمان، فلم تلوموننا على ما فعله الله، فتكون الحجة لهم لا عليهم، وذلك باطل. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. والخلاصة إن نفس القرآن ونفس الموعظة ليست مفسدة، ولكن من الشيء الطبيعي أنه إذا كان القلب مظلما وقد صد عن الحق، فإنه عند نزول القرآن سيزداد فساده ويزداد عناده. فنفس الشيء كالقرآن والموعظة ليس فيه مفسدة، وإن فسد الآخر لعلة فيه. بعبارة علمية، تارة نبحث عن المقتضي وتارة نبحث عن المانع. إذا بحثنا المقتضي فإن القرآن الكريم لا يقتضي الفساد، والدعاء لا يقتضي الفساد، والموعظة لا تقتضي الفساد، ولكن إذا وعظت الشرير ونصحت الفاسد ازداد فسادا، وازدياد فساده ليس لاقتضاء الموعظة الفساد، بل لمانع فيه أوجب تحقق الفساد. هذا تمام الكلام في تفسير الآية العاشرة. هذا الآية 11. قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الإنسان المريض يذهب إلى العلاج ويقبل العلاج إذا اعتقد أنه مريض، وأما إذا اعتقد المريض أنه سليم وصحيح فإنه لن يقبل أن يذهب إلى الطبيب. مثلا من عند مرض نفسي ويعتقد إن سليم، إذا قلت له فلتذهب إلى مستشفى الأمراض النفسية سيقول ماذا تقصد، أنا مجنون؟ أنا أعقل منك، فكيف أذهب إلى مستشفى الأمراض النفسية؟ أنت اذهب إلى مستشفى الأمراض النفسية. والمنافق فيه مرض لكن يعتقد أنه سليم من المرض، فيعتقد أنه مصلح وأن السليم من المؤمنين هو المريض والفاسد. ونرجع إلى كتب اللغة لمعرفة مفردة الصلاح والفساد. الصلاح والفساد ضدان، فهما أمران وجوديان بينهما غاية المنافرة، ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة. ومن الواضح لمن راجع كتب اللغة أن المراد بالضد والنقيض شيء واحد وهو المقابل، فالضدان والنقيضان في علم المنطق مختلفان. النقيضان أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود، تقول سواد وعدم سواد، بياض وعدم بياض، هذا النقيضان. وأما الضدان فأمران وجوديان، أسود وأبيض، ليل ونهار. لكن من يراجع كلمات اللغويين يجد أن المراد بالضد والنقيض عندهما معنى واحد، المعنيان المتقابلان. قال الجوهري في الصحاح: الإصلاح نقيض الإفساد، وقال الخليل الفراهيدي في كتاب العين: الصلاح نقيض الطلاح، ومقصوده من الطلاح الفساد، حيث قال: الفساد نقيض الصلاح، وقال: الطلاح نقيض الصلاح، وقال الجوهري: الطلاح ضد الصلاح. الخلاصة: الصلاح ضد ونقيض الطلاح، والمراد بالطلاح الفساد. قوله تعالى: ولكن لا يشعرون، يعني لا يدركون ولا يعقلون ولا يعلمون ولا يفهمون أن ما يقومون به فساد وفتنة وليس بإصلاح. قال الخليل الفراهيدي في كتاب العين الجزء الثاني صفحة 922: ما نصه؟ وشعرت بكذا أشعر، ثم قال: إنما معناه فطنت له وعلمت به. ومنه: ليت شعري، أي علمي. وما يشعرك، أي ما يدريك. ومنهم من يقول: شعرته، أي عقلته وفهمته. إذن قوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي أن المنافق يقوم بعملية الإفساد لكنه لا يتفطن أن ما يقوم به إفساد ولا يدرك ذلك، بل يتوهم أن ما يقوم به إصلاح للمجتمع. كان أحد الكبار السن في منطقتنا أفسد ولده، هو الأب فاسد، أفسد ولده، وشاء الله أن يهتدي الولد قبيل موته ومات. فقال الأب: ابني كان جيدا وصالحا، وأواخر أيام اخترب ومات. يعني بحسب مفهومه والعياذ بالله، مثلا كان يزني هذا الأب كثير الزنا، هو يرى أن الزنا عبارة أنه أنت تأخذ راحتك، فيرى أن هذا الابن حينما اقتصر على الزواج قد ضحكوا على عقله وخربوه وحرموه من ملذات الدنيا والعياذ بالله. تنعكس المفاهيم. تفسير قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. السفيه ضعيف الرأي وهو قليل المعرفة بمواضع النفع والضرر. قال الطبرسي في مجمع البيان: السفهاء جمع السفيه، والسفيه الضعيف الرأي الجاهل القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضار، ولذلك سمى الله الصبيان والنساء سفهاء بقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. تفسير مجمع البيان الجزء الأول صفحة 105. وقال الأزهري: وقال بعض أهل اللغة: أصل السفه الخفة، ومعنى السفيه الخفيف العاقل، ومن هذا يقال تسفهت الرياح الشيء إذا حركته واستخفته فطيرته. تهذيب اللغة الجزء السادس صفحة 133. ومن الواضح الفارق بين السفهاء في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فيراد بها الخفة في التدبير والتصرف في الأموال، وبين السفهاء الوارد في قوله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فالمراد بالسفيه في المنافقين هو قليل المعرفة بمواضع النفع والضار، يعني ضعيف في تمييز الصلاح من الطلاح، يعني عدم الرشد وعدم الكمال. وفرق بين ضعف الرشد وبين ضعف التدبير. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قوله مستهزئون مصدره الاستهزاء، مأخوذ من الهزء يعني السخرية. قال الخليل الفراهيدي: هزئ به يهزأ به استهزأ به. فالمراد بذلك السخرية والاستهزاء. قوله يعمهون أي يتحيرون مأخوذ من العمه أي التحير، كما قال الطبرسي في مجمع البيان الجزء الأول صفحة 51. لكن الخليل الفراهيدي قال إن العمه هو التردي والسقوط في الضلالة كما في كتاب العين. خلاصة معنى الآية: إن نفاق المنافقين واستهزائهم بالمؤمنين يضر بهم بأنفسهم ولا يضر المؤمنين، إذ أن هذا الاستهزاء يوجب حرمانهم من هداية الله تبارك وتعالى، فيتركهم الله في عمههم وطغيانهم فلا يستطيعون فهم الحقائق. تفسير قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الشراء مبادلة مال بمال، وقد اتفق على ذلك أهل اللغة والفقهاء. لكن أشرب في حقيقة الاشتراء الاستبدال، أي استبدال الهداية بالضلالة، واستبدال السعادة بالشقاء. فكانت النتيجة قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم. قال علي بن إبراهيم في تفسير القم الجزء الأول صفحة 34: قوله أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى، والضلال هنا الحيرة، والهدى هو البيان، واختاروا الحيرة والضلال على الهدى وعلى البيان، فضرب الله فيهم مثلا. خلاصة معنى هذه الآيات الكريمة: إن المنافقين إذا قيل لهم آمنوا بالله وبرسوله وبكتابه كما آمن الناس، قالوا في الجواب: أنؤمن بهذا النبي وقرآنه كما آمن السفهاء من الناس؟ لكن يا رسول الله، يا أيها المسلمون، اعلموا أن هؤلاء المنافقين هم السفهاء، ولكن لا يدركون الحقيقة والواقع أنهم هم السفهاء. وهؤلاء إذا لقوا المؤمنين قالوا بحضرتهم آمنا، وإذا رجعوا إلى شياطينهم وإخوانهم قالوا إنا معكم وفي صفكم، وإنما كنا نستهزئ بالمسلمين. ولكن اعلم يا رسول الله إن الله هو الذي يستهزئ بهم إذ يتركهم في ضلالهم وفي طغيانهم وفي غيهم فيخوضوا في المعاصي، فلا ترتفع جهالتهم ويحرموا من نعمة الهداية بسبب سوء أعمالهم بما كسبت أيديهم. هذا تمام الكلام في تفسير هذه الآيات. ثم القرآن الكريم يشبههم ويضرب مثلا، فيقول: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.